Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu Resulullah. Ve ala aleyhi ve sahbihi. Yekul mellif rahmetullah fi bab el-meysel el-mutar. Ve fi lafzınna racülen nezelel harra. Harra hadi ma'rufah. Hicaretun sevda ala atrafı medine. Fi harra şerqiyye ve harra gırbiyye. Hadi min ather el-nar. التي خرجت عام 604 تقريبا النار التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تخرج نار من الحجاز تضيء أعناق الإبل في بصرة في العراق وهذه النار خرجت في القرن بداية القرن السابع كما ذكر كثير في البداية والنهاية بقيت مدة قرابة شهر والناس لا طاقة لهم بها كانوا يدعون الله عز وجل فخمدت بأمر الله عز وجل صار أثرها موجود في أطراف المدينة لأنها بدأت تقترب من المدينة حتى خشوا أن تأكل المدينة كلها الله سبحانه وتعالى أطفأها بعد ذلك قال أن رجل نزل الحرة معه أهله وولده فقال رجل إن ناقة لي ضلت يعني تاهت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته انحرها فأبى فنفقت أي ماتت فقالت اسلخها حتى نقدد لحم شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه وسأل فقال هل عندك غنى يغنيك قال لا قال فكلوه يعني اللحم قالت فجاء صاحبها فأخبر الخبر فقال هل كنت نحرتها فقال استحيت منك رواه أبو داود وهذا يدل على جواز امساك الميتة للمضطر امساك الميتة يعني أنه يجوز أن يدخر الطعام يأكل على قدر حاجة والزائد يجوز أن يدخره حتى إذا جاع أكل منه سبق لنا التفصيل في قدر ما يؤكل من الميتة وحد الضرورة أيضا باب النهي أن يؤكل طعام الإنسان بغير إذنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشروبته هي الغرفة التي يخزن فيها الطعام فينتثر طعامه يعني ينتقل يسرق وإنما تخزن لهم ضروع مواشيم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه متفق عليه هذا هو الأصل تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه لكن ستأتي الحديث في بعض الصور التي تستثنى من التحريم وعن عمرو بن يثربي كذا قال شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وكان فيما خطب به أن قال ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه يعني يقولون ما أعطاك إياه أخوك مجاملة وحياء فإنه لا يحل ويعرف هذا بالقرائن حتى ذكروا لو قال لك شخص تفضل مجاملة ودلت قرينة على أنه لا يريد أن تدخل فلا يجوز أن تدخل ولا يحل طعامه لأنه لم تطب نفسه والإنسان يعرف هذا من القرائن يعني إنسان ما بيكون معرفة مريت وإن سلمت عليه قالك تفضل يمكنه مشغول يمكن عنده ظروف يمكن كذا فهو يقول مجاملة جرت العادة بهذا فالغالب أن من قيل له تفضل يقول لا جزاك الله خير وكذا حتى يلزم تماما فيتبين أنه راغب في استضافته فلا يجوز الإنسان أن يبادر واحد مثلا عليه ساعة حسنة قلت ما شاء الله ساعتك طيبة جميلة حلوة قال ما أدخل عليك ومدها لك يجوز أخذها الأصل ما يجوز حتى تعلم طيب نفسه بذلك مثلا أحيانا وصية الميت أوصى بزاد عن الثلث أو لبعض الورثة فيأتي أحد الورثة إلى المجموعة يجمعهم ذكرهم إناثا ويقول والله أن أبوكم أوصى أن يبنى له مسجد وهذا المسجد سيكلف نصف التركة، تسمحون نبني لبنى مسجد؟ الغالب يعني بعضهم شيء بيقول يستحي أن يقول نعم لأنه جمعه، وهذا خطأ، يظن أن الجمع أنه يبرر الذمة أنه جمعهم كلهم، يقول أنا جمعت الورثة واستطبت استأذنتهم فأذنوا، يقول لا أنت حرجتهم بهذا. فالمهم أن هذه المسائل تعرف من القرائن، لكن لو أخذ كل واحد على حدة وسأله يمكن أنه يبدي ما في نفسه. فالمهم أنه القاعدة لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ما قال إلا بإذنه إلا بطيب نفس منه. قال فلما سمعت ذلك قلت يا رسول الله أرأيت لو لقيت في موضع غنم لابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرتها أي ذبحتها هل علي في ذلك شيء؟ فقال وإن لقيتها نعجة تحمل شفرة وزنادا فلا تمسها. هذا على سبيل المبالغة، ولا معلوم أن النعجة لا تفعل ذلك، لكن على سبيل تأكيد النهي، مهما كانت الأحوال لا تأكل ما ليس لك إلا إذا طابت نفس صاحبه. لكن لو قال قائل لو ذبح هذه الشاة وقال هذه لابن عمي ولا لأخي وأنا أمون عليه وسأعوضه إما بثمنها أو بشاة أخرى وذبحها، هل يجوز هذا؟ ما استأذن إذن صريحا، لكن يقول أنا أمون عليه، نقول على حسب القرائن، إذا علم من القرائن أن هذا الرجل لا مانع ويفرح بأن هذا أدل عليه وأخذ شيء من ماله وسيعوضه فلا بأس. هذا يعرفه الناس من خلال علاقات بعض والقرائن وكرم الشخص وقد جربه مثلا في مرات، فهذه كلها يرجع فيها إلى القرائن. طيب لو قلنا أنه ذبحها بدون إذن وهذا حرام، هل تحل بهذا الذبح ولا تكون مغصوبة حرام؟ هي مغصوبة بلا شك، حتى لو سرق شاة وذبحها هل تحل بالذبح ولا تكون حراما؟ نقول الذبح صحيح، الذكاة شرعية وهي ليست حراما من جهة الذكاة ولكنها حرام من جهة الغصب، فيمكن أن تحل لو أنه استسمح صاحبها بأي طريقة فإنها تحل. إذن لا علاقة بين الغصب وبين الذبح، مثل الصلاة في الثوب المغصوب أو ثوب الحرير، الصلاة صحيحة ويأثم على لبس الحرير، كذلك يأثم على الغصب ولكن الذكاة تحلها. طيب فإن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني دعت امرأة من الأنصار فذبحت شاة، فلما جلس عليه الصلاة والسلام ليأكل قال إني لا أجد شاة قد ذبحت أو أخذت بغير إذن أهلها، ثم قال أطعموها الأسارة. الأسارة هؤلاء يعني هم الأسرى من المشركين، فهل هذا يدل على أنها يعني حرام من جهة التذكية وأنه يعني ما أكل عليه الصلاة والسلام لأنه حرام من جهة التذكية؟ فسأل المرأة قالت إني أرسلت إلى جارتي أرسلي لي بشاة، فقالت يعني إن فلان اللي هو الزوج غائب لكن سأبث لك بشاة، وإذا جاء يعني مثلا قلت فهمي معه تعطينه الثمن، فأرسلت إليها لأنها يعني في حالة عجلة أن الوليمة تفوت، فأخذت الشاة وذبحتها وطبختها وقدمتها للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه علم بالوحي أنها أخذت بغير إذن أهلها، لأن الزوجة ليست نائبة عن الزوج ولا تملك الشاة، فهي أذنت وليس من أهل الإذن، فتوقع امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من أكله وقال اطعموه الأسارى. وهذا ليس دليلا على تحريم الذكاة وأنها لا تحل، أنه حتى الأسارى ولو كانوا مشركين لا يجوز إعانتهم على إطعامهم الميتة، لأن المشرك يؤاخذ على فروع الشريعة كما هو معلوم، فإذا أكل الميتة يأثم، وأنت إذا أكلته الميتة تأثم ولا لا؟ تأثم. إذن هذا ليس حل أنه أطعموها الأسارة لأنها ميتة وهم مشركون يستحلون الميتة، حتى لو كانوا يستحلون لا يحل لك أن تعينهم على الحرام. لكن هذا يعني من باب الورع، أنه عليه الصلاة والسلام لم يأكلها لأنها ليس فيها إذن صريح، مع أنه يعني هو هي أخذتها من أجل أن تعاوض عليها، بلا شك يعني أنها ستعاوض وليست سرقة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الورع في هذه المسألة فلم يأكل ولا أذن لأصحابه بالأكل، وإنما أطعمها أمر بإطعامها الأسارى. الأسارى أمر سهل، كون فيها شبهة وكذا ما يصل لحد الجزم التحريم، أن سيعول الأمر إلى إرضاء صاحبها، ولكن في احتمال أنه ما يرضى، لكن هذه الشات غالية عنده، ولو طلبت بالثمن بأي ثمن ما باعها له نظر، يعني هذا ملكه ولا يؤخذ إلا بإذنه بإذن صريح. فنقول هذا ليس بدليل على تحريم أو عدم حل هذه الشات من أجل الذكاة، ولكن من أجل أن أخذت بغير إذن صاحبها. وعن عمير مولى أبي اللحم قال أقبلت مع سادتي نريد الهجرة حتى إذا دنونا من المدينة، قال فدخلوا وخلفوني في ظهرهم أي في رواحلهم، فأصابني مجاعة شديدة، قال فمر بي بعض من يخرج من المدينة فقالوا لو دخلت المدينة فأصبت من تمر حوائطهم أو حوائطها، قال فدخلت حائطا فقطعت منه قنوين، فأتاني صاحب الحائط وأتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره خبري وعلي ثوبان، فقال لي أيهما أفضل، فأشرت إلى أحدهما، فقال خذه وأعط صاحب الحائط الآخر، فخلى سبيلي. رواهما أحمد. يعني هذا الحديث هل في دليل على أنه يحرم على الجائع المضطر أن يأكل من طعام الغير؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يدفع ثمنه، هذا ليس بصريح، وفيها حديث صريحة في جواز الأكل ستأتي، فهذا يحمل على أنه إما أنه لم يكن في ضرورة لوجوده في المدينة ويمكن ينزل ضيفا على أحد فلم يصل حد الضرورة، والأمر الثاني أنه قطع قنوين فلعله زاد على حاجته. القنو كبير في يعني عدة آصع، وشخص فرد مهما كان جائعا فإنه ليس بحاجة إلى هذا التمر الكثير، يمكن أن يقطع يلتقط جمع من التمر 10 حبات 20 ويأكلها تسد جوعه. إذن هذا الحديث واقعة عين في سلع عموم، ولا حديث ستأتي في الرخصة. الباب ما جاء من الرخصة في ذلك لابن السبيل إذا لم يكن حائض ولم يتخذ خبنة، يعني اشترط شرطين سيأتي الكلام فيها. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة، رواه الترمذي وابن ماجه. هذا فيه إذن، من دخل حائطا فليأكل، هل هو خاص بابن السبيل أم لا؟ في خلاف بين العلم. ظهر الحديث أنه لم يعني يقيده بابن السبيل، من دخل لفظ عام من دخل حائطا، ولكن علماء قيدوه بالمفهوم النصوص حكم الشريعة، لأن الأصل تحريم طعام الغير، وابن السبيل له حق الضيافة، فإذا أكل فهو من باب الضيافة الواجبة على أصحاب البساتين، فمن هذا الوجه قيدوه بابن السبيل، ويلحق به الجائع المضطر لأنه كذلك له حق في طعام الغير. وأما أن الإنسان يذهب بدون حاجة إلى مزارع الناس ويدخل ويأكل حتى لو لم يتخذ خبنة، هذا في ضرر، والمزارع كما تعلمون يصعب حفظها بالأسوار، خصوصا المزارع الكبيرة يصعب حفظها بالأسوار أو بالحواجز أو ما شابه ذلك. فكثير من المزارع مشرعة ليس عليها أسوار وليس فيها حماية، فلو فتح الباب يعني يذهب الإنسان يتنزه في خارج المدينة في المزارع ويأكل ما شاء، يأتي هذا والثاني والثالث والرابع، لا شك أنه لا يفتح الباب على مصراعيه، يكون فيه ضرر على أصحاب المزارع، وهذه أموالهم تعبوا عليها وسبعونها بمال، فهذا في عدوان بدون حاجة. ولذلك لابد من تقييده بالحاجة لعمومات النصوص، أنه لا يحل مال امرئ مسلم يعطي بنفسه من، لماذا أحل في هذه الحالة؟ من دخل حائطاً فليأكل، لأجل دفع إما الضرورة كان مضطراً أو ضيافة لمن السبيل، وضيافته واجبة كما سيأتي في الباب الذي بعده. إذن تقييده وإن كان ظاهر الحديث ليس بتقييد، فإنه يقيد بمفهوم النصوص، ولا يتخذ خبنة. ما معنى الخبنة؟ لأن الخبنة يعني أن يضع في ثوبه ثم يلفه عليه، والناس يسمونه اليوم خبنة، اللي في أسفل الثوب أو في الكم يسمونه خبنة، لأنه القماش يكف ثم يخاط، فهذه هذا معنى الخبنة. وهذه عادة الناس إذا لم يكن معه شيء يحمل فيه الثمار وأن يضعه في ثوبه، إذا كان عليه قميص أو إزار يضع في ثوبه ثم يلفه عليه ويحمله، فإنه هنا لا يجوز الحمل لأنه زائد عن الحاجة، والذي يجوز هو دفع ما يدفع به الحاجة. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدخل الحائط فقال: يأكل غير متخذ خبنة. رواه أحمد. يأكل لكن من الطعام من الثمر المعلق، يعني الذي في شجره، أما ما جذه صاحبه وجعله في جرين يعني غرفة يحفظ فيها الطعام فلا يجوز الأكل منه، حتى لو كان مكان مكشوف لكنه مجموع بعد الجذاذ فهذا لا يجوز الأخذ منه، لما يجوز الأكل من الأشجار، أما ما جذ فلا يجوز عدوان عليه لأنه صار مالا أو طعاما محرزا. كذلك الحائط اللي عليه البستان اللي عليه حائط من جدار ونحو لا يجوز تسور الحائط والدخول، لأن يعني هذا فيه انتهاك لأموال الناس الخاصة، لأن تحويطه دليل على أنه لم يسمح بأن يؤكل منه، وليس الإنسان أن يتصور مكانا محوطا. فإذا وجد بستانا مفتوحا وفي ثمر على الشجر جاز أن يأكل قدر الحاجة، هذه رخصة. وعن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبه فليستأذن، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا ينادي، فإن أجابه أحد فليستأذن، فإن لم يجد أحدا فليحتلب وليشرب ولا يحمل. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وقال ابن المديني: سماع الحسن من سمرة صحيح. في خلاف مشهور سماع الحسن من سمرة، والصحيح أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، والأصل في عنعنة الحسن البصري أنها ضعيفة لأنه مدلس، فلا بد من أن يصرح بالسماع. وإطلاق أنه سماع من سمرة صحيح هذا في نظر، أنه كان يحدث من صحيفة ووقعت له أو حصلت له من حديث سمرة وصار يحدث بها ولا يصرح بالسماع، لأن سمرة لم يحدث. تعرفون التحديث من الصحيفة لا يقبل إلا إذا كان يعني فيه تصريح بالتحديث، أو أنه قرأ عليه وأقره، أو ناوله الكتاب على هذه مروياتي اروى عني، لابد من تصريح بالرواية. أما الإنسان يأخذ كتاب شخص ويحدث منه فلا يقبل، تسمى الوجادة، هذه الوجادة ضعيفة ما تقبل، لأن هذا الكتاب يمكن فيه زيادة أو نقص، وصاحبه كتبه ولم يحققه يعني ما تحرى، يكتب لنفسه. فمعروف أن الإنسان إذا كتب لنفسه يختصر بعض الأشياء ويذكر بعض الأشياء التي تدل على شيء محذوف، فلا تكون الكتابة كاملة تامة تماما، لكن يقول أنا أفهم هذا كتابي وأنا أعرف أقرأه وأدري وش المقصود وكذا. لكن لو أخذه شخص لا يمكن لا يستطيع أن يقرأه تماما، أو يكون في أشياء مدخلة بين الأول والثاني، يعني هذا مات وذا وجد كتابه بعد موته، يعني وجده في بيته في حجرته في كذا، ويعرف أن هذا كتاب فلان أنه موجود في بيته بعد موته، لكن ما يدرى يمكن بعد موته قبل أن يقع الكتاب للثاني يمكن أنه وقع في يد شخص وزاد فيه أحاديث. فالأئمة المحدثون يحتاطون احتياطا شديدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقبل إلا ما قرأ على الشيخ قرأ عليه، مثل ما مالك كان يقرأ عليه الموطأ ويسكت، السكوت إقرار، ويقولون حدثنا مالك قراءة عليه، هذا واضح أنه يقبل وهو بقوة التحديث إذا كان العالم المحدث متيقظا. أما لو نام ونعس أو معروف بالغفلة وعدم تركيز ما يقبل، يكون ضعيفا. لكن إذا عرف باليقظة وأنه يسمع ما يقرأ عليه ويسكت فهذا بقوة التحديث كأنه حدث، ويقول حدثنا مالك قراءة عليه، أو يناوله الكتاب ويأذن له يقول هذه مروياتي اروها عني، أنه لا يمكن يأذن له إلا بكتاب صحيح وليس فيه أخطاء وليس فيه شيء مدخل فيه، فهذه مقبولة. أما مجرد الوجادة هذه لا تقبل للسبب اللي تقدم. إذا الحديث سمرة ضعيف، لكن الحديث هذا له شواهد تقوى بها. النبي عليه الصلاة والسلام رخص في لمن مر بماشية أن يصوت، إن وجد صاحبه فلا يجوز أن يبدأ بالحلب إلا باستئذانه، وإذا لم يجده يصوت حتى لا يساوي بالظن أنه سارق، فيصيح صوت، يمكن صاحبه موجود يقضي حاجة هنا وهناك يسمع الصوت فيأتي. فإذا صوت ثلاثة بصوت عال مسموع ولم يجيبه أحد فإنه يجوز أن يحلب، لكنه كما تقدم من سبيل مر بهذه الغنم فله الحق في الشرب ضيافة. كذلك البستان يصوت ثلاثا فإن أجابه وإلا أكل ولا يحمل. وعن أبي نضر عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم حائطا فأراد أن يأكل فلينادي يا صاحب الحائط ثلاثا فإن أجابه وإلا فليأكل، وإذا مر أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من البانية فلينادي يا صاحب الإبل أو يرعى الإبل فإن أجابه فليشرب فإن أجابه وإلا فليشرب، رواه أحمد بن ماجه. يعني هذه الحديث قوي بعضها بعضا، وهذا يعني مثل ما تقدم ضيافة ابن سبيل لو حق الضيافة أو مضطر يجب دفع ضرورته، وإلا في الأصل تحريم طعام الغير. على حديث عمر الأول لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، هذا الأصل، لكن رخص لابن السبيل أو المضطر. باب ما جاء في الضيافة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا إلا يضيفنا فما ترى؟ قال لنا إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. يدل على وجوب الضيافة، واجبة ثلاثة أيام، اليوم الأول آكد وتمام الضيافة ثلاثة أيام، فإن لم يضيفه صاحب الدار فإنه دين عليه، يجوز له أن يأخذه بغير إذنه وبغير علمه، ما ضيفه لكن وجد طعاما حائطا يأخذ، أو غنما له يذبح ويأكل، حق الضيافة لأنه واجب عليه دين، كأنه يتقاضى دينه. طيب هل يؤخذ منه جواز اللي يسمونه مسألة الظفر؟ إنسان له حق على شخص وأنكره وليس عنده بينة، فيأخذ من ماله بغير إذنه بغير علمه، يسمونه مسألة الظفر بماله، فيأخذ منه. يعني واحد يطلب 1000 ريال فوجد له مالا أخذ 1000 قدر حقه، أو يطلبه شاة فوجد شاة مثلها في البر ترعى وليس عند أحد فأخذ شاة، أخذ قدر حقه لكن بدون علم المدين، والمدين قد بطله فهو لم يلجأ لهذا إلا لعجزه عن أخذه، ما أنه يعني ما عنده بينة والمدين مماطل، أو أنه يصعب عليه أن يذهب إلى المحاكم ويطالب بشيء يسير. يعني بعض الناس يطلب 500 ريال 200 ريال 300 ريال، ما يسون يروح المحاكم ويأخذ مواعيد وكذا على 200 300 ريال فيتركها، لكن يجد له شات أو كذا يسوي المبلغ. فهل يجوز الأخذ؟ أولا في مسألتين، المسألة الأولى أن يأخذ نفس الشيء، لو شات يأخذ شات، لو 1000 ريال يأخذ 1000 ريال. المسألة الثانية أن يأخذ بقدري في معاوضة، يطلب 1000 ريال وجد شاة تساوي 1000 ريال، يعني لا تتعدها أو أقل. أما إذا كان يحتمل الزيادة هذا واضح أنه ما يجوز. فما حكم هذه المسألة؟ هذه نقول فيها خلاف بين العلم، منهم من يقول يجوز لأجل لهذا الحديث ولحديث هند رضي الله عنها، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، يعني من زوجها بدون علمه، فقالوا هذان دليلان على جواز أخذ الحق ممن هو عليه إذا منع بدون علمه، وهو لم يظلم أخذ حقه وهو متأكد أنه ما زاد، أخذ حقه ولم يزد. منهم من منع من ذلك وقال إن هذا خاص بهذين الأمرين لأنه خلاف الأصل، الأصل ما جاء في السنن من قوله عليه الصلاة والسلام: من طالب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف. مع الحديث هذا محتمل، يعني هل هو نص في الموضوع من طالب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف، يعني هل معناه أنه يطلبه في عفاف أن هذا الذي أخذ أنه لم يطلبه في عفاف؟ يمكن يقول أنا طلبته في عفاف، وجدت شاة في البر وأخذتها مقابل الشاة أو المال الذي لي، أنا ما طلبت بالحرام، لا كذبت ولا خنت الأمانة. لا، لو اتمنه ما يجوز يخون، هذا معناه أنه أخذه بدون عفاف، لا تخون من خانك. لكن هذا يقول أنا ما خنت، وجدت شاة في البر أخذتها، بدل ما أروح المحاكم وأطالب أخذت حقي وأنا متأكد أنها مثله أو أقل، فأنا ما طلبت بغير عفاف. إذن الحديث ليس صريحا في الدماء مع صحته، يمكن في نظر في صحته أيضا لو واحد يشوفه. نعرف أن الألباني يصحه ويحسنه، لكن شوف هل أحد ضعفه ولا شيء. حديث رواه ابن ماجه. الذين منعوا قالوا لأجل أن هذا يفتح باب الشر، كل من يعني كان له حق فإنه يعتدي، وربما أن الذي أخذ منه يضبطه ويعاقبه، تصير يعني أحيانا تصير مذبحة، هذا جاء يأخذ شاة من غنمه وهذا ينكر الحق أصلا، لو أنه يقر به وسيبذله ما احتاج أن يأخذه بغير علمه، فيقال أنه سعى بالظن، لو رآه أحد يأخذ من هذا من هذه الغنم لقال هذا سارق، إذا قال لي حق قالوا أثبت، ما عنده إثبات، خصوصا لما عنده إثبات، فهذا يفتح باب الشر، يصير الإنسان يأخذ حقه بيده. فلماذا جعلت المحاكم والسلطان؟ لأجل أن يحول بين متخاصمين، وإلا لو فتح الباب كل يأخذ حقه بنفسه صارت فوضى، وربما يؤول إلى العداوات والقتال بين الناس. لو فتح الباب هذا أخذ شاة وما علم صاحب الغنم، لكن الثاني والثالث إذا أخذ شاة علم صاحب الغنم، إما أنه كان موجود مار بعيد مر وشافه ولا بأي طريقة يمكن ينفضح، فإذا رآه يأخذ لن يتركه، ربما يصير فيها قتال أنه يراه سارقا ويشوه سمعته بين الناس، فلان سرق من غنمي وأنا جيت ويسرق وكذا، فهذا يفتح باب شر. فالأقرب يعني الأحوط عدم الأخذ، لكن من أخذ فهو حلال، ما نقول أنه غاصب ولا سارق، هو حلال ماله أخذ حقه، لكن نقول إن الطريقة تفتح باب شر، فهي الطريقة محرمة ولكن المال الذي أخذ ليس حراما. الله أعلم، هذه مسألة اجتهادية وفيها خلاف، تختلف من مسألة لمسألة. واحد يعني ضامن 100% أنه بيأخذ الحق ولا يدري أبدا، أخذ حقه تماما ما في أي اجتهاد ولا زيادة، لا ما قدر قال والله هذه الشاة تساوي 1000 وأنا أطلبه 1000، يمكن الشاة تساوي 1200 1100، هو قدرها اجتهادا يمكن تصير أكثر، لا أخذ 1000 مقابل 1000، يعني حقه بيقين ويعلم علم اليقين أنه لن يترتب عليه مفسدة. نقول لا بأس، لو جاءنا بهذه الصورة قلنا لا بأس أن تأخذ، ما في شيء، وهذا مماطل وظالم، ماطل غني ظلم، وهذا يصب علينا نروح المحاكم. فأخذه هل يأثم؟ ما يظهر أنه يأثم، الأمر في سعة، لكن لا يفتح الباب على سبيل العموم يقال للناس يجوز أن تأخذ حقك، هذا يفتح باب شر. بحث الحديث
صحيح، البني حسنه في موضع تقريبا يقول صحيح، حديث ابن عمر
وين يقول صحيح؟
تقريبا ابن ماجه
من اللي قال صحيح؟
ترغيب
لا بأس، لكن دلالته في نظر مثل ما قلنا أنه هذا يقول أنا ما طلبته إلا في عفاف حقي، أخذته بطريقة صحيحة ما أخذته بالخيانة وكذا. أحيانا
شيخنا في بعض المطالبات كبيرة صاحب الحق يطالب أكثر من حق، فعارف القاضي أو صاحب الحق ما يعطي كم حق،
هذا غير عفاف. أو مثلا يجيب شهود زور يقول 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 أنا لي حق، هم يعرفون أنه صادق لا يشكون فيه، رجل صادق وثقة، وقال أنا ما عندي شهود، مش رأيكم أنا صادق ولا لا؟ قالوا لا أنت صادق ما في شك. قال طيب يشهدوا معي، هذا في عفاف ولا لا؟ هذا بطريقة محرمة أو ما شابه ذلك، طريقة فيها محرم ولو كان له الحق، فلا يجوز أن يطالب إلا بما يبيح الشرع.
مسألة الظفر، إذا تضرر العامل اللي في المحل، مثلا جاء واحد أخذ الظفر خد قيمة البيع، فتضرر العامل،
فهو لا شك نقول أنه إذا في مفسدة ما يجوز.
إذا تضرر العامل كلام الضمان على حق العامل، يعني خصم الراتب العامل،
إذا أخذ بيأخذه ما يجوز بلا شك، لأنه الضرر لا يزال بالضرر، قاعدة معروفة، الضرر لا يزال بالضرر. إذا أفتينا أنه يجوز لهذا الشخص أن يأخذ حقه، لماذا؟ لدفع الضرر عنه، فإذا كان سيترتب ضرر على الثاني البريء المسكين فلا يجوز دفع الضرر بالضرر.
أتكلم الضمان في الخصم اللي وقع على راتبه، يضمنها اللي أخذ الضرر ولا صاحب العمل؟
حسب عدل الحالة وكذا ننظر فيها، يعني حسب الحالة، إذا أثبت العامل فلان أخذ ما يتحمل شيء وما قصر في الدفاع وكذا، حسب الحال. إذن هذه يعني الأصل أنها خاصة بهاتين المسألتين. لماذا خاصة بهاتين المسألتين ولا يقاس عليها قياسا عاما؟ قالوا لأن الحق ثابت شرعا لا إشكال فيه، كل من رأى الضيف أو المعروف أن هذا الضيف أنه بن سبيل غريب مر بهذا البلد فأخذ شاة من مال الذي لم يضيفه، الناس يعرفون أنه ضيف ولا لا؟ يعرفون أنه ضيف ويعلمون أن هذا لم يضيفه فأخذ منه، لأن هذا ما يترتب عليه مفسدة، أنه حق ثابت شرعا ومعروف بين الناس طاهر، فلا يحتاج إلى أن يطالب. كذلك الزوجة يصعب أن تطالب زوجها بالنفقة المتكررة، طلبته اليوم طيب غدا بعد غد، حتى لو أن القاضي فرض عليه شيء شهري يمكن يماطل في الشهر الثاني تحتاج إلى شكوى، يماطل في الشهر اللي بعده، فلا يمكن أن تستقيم الحياة مع الشقاق بين الزوجين في هذا الأمر. لذلك أجاز لها أن تأخذ بالمعروف ما يكفيها بالمعروف، ولا يفتح الباب عن مصرعي كما سبق. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا لا مفهوم له، يعني ليس يعني الحديث لا مفهوم له، لا نقول الذي لم يكرم ضيفه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، لكن يحمل على أنه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الإيمان الكامل الواجب فليكرم ضيفه، فمن لم يكرمه نقص إيمانه. هذا واضح، إذن هذا فيه تحريض على هذه الخصال وأنها من الإيمان، وأن من فعل دل على كمال إيمانه ومن ترك دل على نقص إيمانه. قالوا: وما جائزته؟ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته. في خلاف في تفسير الجائزة على قولين. القول الأول أن الجائزة هي أن يعطى طعام يوم يجتاز به، الجائزة يعني من الجواز من العبور جاز عبر، فيقولون يجب على صاحب المحل أن يضيفه 3 أيام ثم يعطيه طعام، هذا من سبيل المسافر، ثم يعطيه طعاما يكفيه يوما وليلة. هذا قول. القول الثاني أن الجائزة هي الضيافة في اليوم الأول جائزته. قال: وما جائزته؟ قال: يومه وليلته. وش الأقرب لظاهر الحديث، يومه وليلته التي يبقى فيها، ولا يومه وليلته التي يسير فيها؟ ها، الأقرب أن يومه وليلته التي ينزل فيها على المضيف، هذا هو الأقرب لظاهر الحديث. وذلك القول الثاني أرجح، أن الضيافة لا تزيد على 3 أيام. ولو أوجبنا لو فسرنا الجائزة بالطعام الذي يحمل صارت الضيافة كم؟ 4 أيام. وقاعدة الشريعة في أمور كثيرة تقيد بالثلاث، هذا يعني معروف ورد في عدة حديث: لا يحل مسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3، ولا يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، لا يحل امرأة تؤمن بالله ولا أخرى أن تحد على زوج فوق 3 ليال. يعني لو نظائر التقييد بالثلاث لو نظائر. فإذا الضيافة 3 أيام لا تتعدها، فلو فسرنا الجائزة بطعام يوم لصارت 4، ولا فرق بينه يأكله في البيت بيت مضيف أو يحمله معه، معناه أنه طعمه 4 أيام والضيافة لا تتعدى 3، وما زاد 3 فهو صدقة كما سيأتي بعض الحديث. قال: يوم وليلة والضيافة 3 أيام. طيب لماذا فرق بين الجائزة والضيافة 3 أيام؟ إذا كانت كلها واجبة 3، فلماذا يعني نص على اليوم الأول ثم عطف عليه بقية 3؟ قالوا: لأنه في اليوم الأول ينبغي لصاحب البيت أن يكرمه أكثر، هذا أول يوم ينزل فينبغي له أن يعنى به ويكرمه ويتحفه بأنواع الطعام التي قد لا يضعها في اليومين التاليين، لأنه أول ما يأتي له حق أكثر والحاجة أكثر فيعتني به في اليوم الأول. يعني هذا هو الجواب. ولذلك قالوا اللي يقولون الجائزة أن يعطي طعام يحمله، قالوا الضيافة 3 أيام وجائزة يوم الليل، على قولهم ما في إشكال، الضيافة 3 أيام وجائزته، يعني 3 غير الجائزة، لكن من جعل الجائزة من ضمن 3 فرق في هذا التفريق، قال يحتفي به في اليوم الأول ما لا يحتفي به في اليومين التاليين. ثم يقال هل الضيافة واجبة أم مستحبة؟ واجبة، وهذا هو الصحيح، وقال عليه أكثر العلم أنها واجبة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أو عمامات النصوص كان يوم الله فليكرم ضيفه والضياف ثلاثة أيام، ويؤكد الوجوب أن الضيف يجوز أن يأخذ من مال من لم يضيفه، إذن هو واجب مدام أجاز أن يأخذ، مدام معنى واجب، مثل النفقة واجب على الزوج، ولذلك أجاز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها. لكن يعني بعضهم قيدها بأصحاب القرى، قال الضيافة واجبة على أصحاب القرى دون المدن. لماذا؟ قالوا لأن المدن فيها ما يستغني به الضيف عن الضيافة، ليس بضرورة، فيها فنادق، فيها بيوت تؤجر، فيها مطاعم، فيها، والضيف هذا غني ليس فقيرا، لا ابن السبيل غير، ابن السبيل قطع به الطريق، هذا يعني يجب أن يعني سد حاجته إما من الزكاة أو من الأموال العامة، لكن هذا غني لم ينقطع به الطريق إنما مجرد ضيف، يقولون يتجه في القرى لعدم وجود أماكن يبيت فيها المسافر. يعني المسافر إذا مر بالقرية في الأزمان السابقة فإن يحتاج إلى بيت يعوي إليه، ممكن يكون في الشتاء البارد أو يخشى من قطع الطريق أو من الهوام أو من السباع، فلا بد أن يأوي إلى بيت، فتكون واجبة في هذه الحالة. أما في المدن التي بما يستغني بها الضيف فليس واجبة، كل على سبيل الاستحباب، وقيدوها أيضا بعابر السبيل. أما من كان في البلد فلا يجب ضيافته، يقول هذا أيضا يكون في مشقة، يعني ممكن أي واحد في أي وقت في أي يوم يطرق عليك الباب بدون موعد وبدون معرفة ويقول لك أنا ضيفك اليوم، صح ولا لا؟ ويجب عليك أن تضيفه، يعني تدخله وتقعد ثلاثة أيام وتنشغل معه، في مشقة عظيمة، ويفتح الباب لضعاف النفوس أنهم يأتون إلى بيوت الأغنياء ويقول أنا ضيف، فهذا يفتح باب يعني شر وفيه مشقة كبيرة لا تأتي بذي الشريعة، لكن هي شرعت لسد الحاجة. ابن السبيل الذي يمر بالقرى وليس فيه ما يكفيه أو ما يؤويه، هنا تجب ضيافته ثلاثة أيام إن شاء، وإن أراد أن يمضي قبل تمام الثلاث فالأمر إليه، لكن إذا بقي فيجب على صاحب البيت ألا يخرجه إلا إذا تم له ثلاثة أيام. وجرت عادة العرب أنه حتى السؤال لا يسألونه عن حاجته ولماذا أتى، يعني باب تمام الإكرام، لأنه قد يكون في إحراج له، قد يكون جاء لحاجة ما يحب أن تعرف، فلا يسألونه إلا بعد تمام الثلاثة أيام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال وما جائزته رسول الله؟ قال يومه ليلته والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. قول صدقة مفهوم أن ما قبل الثلاثة، ما قبل تمام الثلاثة أنه واجب، ولا يحل له أن يثوي عنده أن يقيم حتى يحرجه، اتفق عليه. في رواية قالوا وما يحرجه؟ قال يقيم عنده وليس عنده ما يقريه به، يعني يثقل عليه. الناس كانوا في السابق يعني عندهم شح في الطعام وكذا، فربما أن صاحب البيت يؤثر الضيف بطعام أولاده، يقلل على نفسه وأولاده من أجل أن يكرم الضيف، فإذا تعد الثلاثة شق عليهم من ناحية الطعام، من ناحية أيضا أنه في البيت وصاحب البيت يكون مشغولا معه ولا يستطيع أن يذهب يترك هذا الضيف مع أهله، فيكون في حرج، فما زاد فهو صدقة. إن شاء صاحب البيت زاد، وإن شاء قال له تحول، يجوز أن يأمره أن يتحول عنه. وعن مقدام أبي كريمة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم. هل له مفهوم؟ ليلة الضيف واجبة، مفهومه ما زاد على الليلة فليس بواجب. لا نقول المفهوم هنا عرضه المنطوق، ودلالة المفهوم ضعيفة ودلالة المنطوق مقدمة عليها، الضيافة 3 أيام. لكن ذكر الجائزة من باب التأكيد، وأن اليوم الأول آكد من اليومين التاليين، وأنه ينبغي له أن يعنى بإكرامه أكثر. ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان. كان دينا عليه إن شاء اقتضى وإن شاء ترك، بمعنى الحديث السابق دينا عليه، والدين واجب. كل هذا يؤكد الوجوب. وفي لفظ: من نزل بقوم فعليهم، هذا أيضا ظاهر في الوجوب، فعليهم أن يقروه. قال: فإن لم يقروه فله أن يعقبهم أو يعقبهم بمثل قراه، رواه أحمد وأبو داود. يعني يأخذ قدر ما يجب عليهم له ما يزيد. يعني مثلا الضيافة شات، جرت العادة والعرف أن الضيف يذبح له شات، يأخذ شات واحدة من غنم الذي نزل به، وهكذا يأخذ على قدر ما يجب على المضيف. وعن أبي هريرة عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه، رواه أحمد. وذلك موسى عليه السلام يعني أشار على الخضر أن يأخذ الأجرة على بناء الجدار. لماذا؟ لأنهم أتوا أهل قرية فأبوا أن يضيفوهما. جاء في الحديث أنهم قوم لئام، وهذا يستحقه، من أبى أن يضيف الضيف فهو لئيم، يعني في لوم خساسة، يعني مو بخل فقط، لا، في يعني البخيل غير اللئيم. البخيل يمنع الفضل، يعني يمنع الفضل لكنه ليس عن حقد على الشخص، لا، لحبه للمال، ويمنع لنفسه لحبه للمال، لكن اللئيم يمنع نكاية بالآخرين. يعني ممكن ما هو بخيل لكنه ما يرى أن هذا يستحق الإكرام للؤم فيه، فهذا يعني فرق بين البخيل واللئيم، هذا يمنع حب المال وهذا يمنع احتقار الآخرين وكراهية الإحسان. فموسى عليه السلام أشار عليه: قوم أتينا فلم يضيفونا فلو أخذت عليه أجرا، لكن الخضر ما قر على هذا، قال: هذا فراق بيني وبينك. طيب لماذا يعني أنه الخضر لم يأخذ ولم يقبل إشارة موسى عليه السلام بالأخذ؟ بينه بعد ذلك، لأن هذا الجدار لغلامين يتيمين، فلم يشأ الخضر يأخذ أجرا من الغلامين لأنهما أيتام، والله بعثه من أجل أن يحفظ مالهما، فلو أخذ أجرا ما صار فيه إحسان. وموسى عليه السلام يظن أنه عمل بحت، يعني كأنه يعني واحد بنى جدار لشخص يأخذ أجرا لا بأس، ولكن الخضر لا، ما فعله على أنه عمل محض يعني يستحق الإجارة، لا، عمله إحسانا بأمر الله عز وجل لهذين اليتيمين. كيف بناه الخضر؟ يعني الخضر يعني هل هو يعني بنى وكذا؟ تعرفون البناء يحتاج إلى مواد، يحتاج إلى عمال، يحتاج إلى يعني شخص عنده خبرة في البناء. جدار هذا فكيف بناه؟ يحتاج إلى أن يهدمه لأنه مائل كاد يسقط، يحتاج إلى هدم ثم يبنيه من جديد. ما ذكر هذا، وموسى عليه السلام ما ذكر أنه ساعد الخضر، بخلاف ذي القرنين قال: فاعينوني بقوة أجعل بينك وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد. لكن هنا ما في ذكر للبناء، كيف بناه؟ من يعرف؟ جاء في الحديث الصحيحين قال فقال الخضر بيده هكذا فأقامه. أنا كل آيات هذه كرامات وآيات. فالخضر ما هدم الجدار ولا بناه من جديد، إنما مسحه بيده فاستقام بأمر الله تبارك وتعالى. هذه إشارة لموسى عليه السلام أن الأمر خرج عن قانون الطبيعة كما يقال، أن هذه فيها معجزة وفيها يعني أمر من الله عز وجل. لكن موسى عليه السلام يعني كان شديدا في الحق ولا يسكت على الخطأ، معروف في طبعه في حدة وشدة، فلذلك لم يصبر، ينكر إذا رأى منكرا أنكره. هنا أشار عليه إشارة لأنه ليس فيه منكر، لكن باب الإشارة لو اتخذت عليه أجرا، ما قال اتخذ أجرا كذا، لا، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ولكن خضر لم يقبل بهذا وأنهى الصحبة بينهما. لو استطردنا قليلا لماذا لم يصبر، ما الحكمة؟ يعني قد يقول قال يعني موسى من أولي العزم أفضل أنبياء إسرائيل، والله سبحانه وتعالى اللي أمره يذهب إلى الخضر ويتعلم منه وكذا، يعني ما الحكمة من أن الله لم يعن موسى عليه السلام على الصبر؟
تأديب الله عليه
الصلاة والسلام، إلى أن الله عز وجل عتب عليه، لأنه سئل موسى قام خطيبة في بني إسرائيل فخطب، يعني مفهوم الحديث خطب خطبة عظيمة، فقيل له أي الناس أعلم؟ فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. يعني كان المفروض يقول الله أعلم أي الناس أعلم، لكنه ظن أنه أعلم واحد، لأنه هو كبير أنبياء بني إسرائيل وما يعلم أن نبيا أعلم منه، فأجاب بما يظهر له، لكنه جزم قال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. يعني كان الواجب عليه أن يقول الله أعلم بمن هو أعلم، لأن العلم يعني خفي والناس كثير، فالله عز وجل أوحى إليه إن عبدنا الخضر أعلم منك، لكن على الإطلاق ولا لا؟ ليس على الإطلاق، في أمور معينة الخضر كل اللي فعل ليس شرعا، يعني ما يأخذ من أحكام شرعية إنما هو آيات، فلا يأخذ منها يعني أحكام شرعية، آيات معينة، فالله عز وجل أمره أن يذهب من أجل يكون درسا له، ولم يشاء الله عز وجل يذهب لأجل يتعلم ويبقى الشهر والشهرين وكذا، لا، أن موسى أفضل من الخضر، حتى لو قلنا الخضر نبي على القول الراجح موسى عليه السلام أفضل وأعلم من الخضر، ولكن الله عز وجل أراد أن يبين له هذه المسألة حتى لا يقع فيها مرة أخرى. في قضية شبيهة بهذا، النبي وقع في خطأ والله عز وجل يعني قدر عليه ما يكون درسا له، يونس قصته مشهورة، لكن في واحد يعني قد تكون قصته غير واضحة، لا، يوسف عليه السلام أذكرني عند ربك، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن حبان سند حسن، قال عليه الصلاة والسلام إنما لبث يوسف عليه السلام في السجن ما لبث من أجل كلمة التي قال اذكرني عند ربك حيث يطلب الفرج من غير الله.
سبحان الله.